الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النمل: يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. أجمل الباري سبحانه وتعالى في هذه الآيات قصة سيدنا موسى مع فرعون، هكذا بهذه الآيات القليلة المكثفة. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن التكرار في كتاب الله سبحانه وتعالى وعما يقوله بعض المبطلين، ولاحظنا من استعراض طائفة من النماذج في كتاب الله عز وجل أنه لا يوجد في كتاب الله تكرار بالمعنى المنتقد، بل التكرار الموجود في كتاب الله عز وجل لون من ألوان الإعجاز، فأنت لا تجد نصا في قصة سيدنا موسى يشبه نصا آخر في القصة ذاتها أبدا بشكل من الأشكال. وبوسعنا أن نتبين هذا من هذه الآيات الوجيزة التي كثف الله عز وجل فيها هذه القصة كلها، عندما نقارنها بالقصة ذاتها في سورة الأعراف مثلا أو في سورة طه مثلا. يقول الله عز وجل: يا موسى إنه أنا الله العزيز إنه أنا الله العزيز الحكيم. هذا الكلام يأتي بعد قوله: إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. هذا شرحناه في الأسبوع الماضي. الآن يواصل البيان الإلهي نعم ذكر هذه القصة فيقول: يا موسى، أي جاءه النداء هكذا يقول: إنه أنا الله. إنه، الضمير في إنه يسمى ضمير شأن، يعني الشأن فيما تتصوره وتتساءل عنه من رؤية هذه النار ومن سماع هذا الصوت ومن سماع هذا النداء. الشأن هو أنني أنا الذي أكلمك، إنه أنا الله العزيز أي الذي لا يغلب، الحكيم الذي يضع كل شيء في نصابه. ووقف سيدنا موسى يسمع كلام الله عز وجل، وواصل الباري عز وجل خطابه له قائلا: وألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا. وألق عصاك، أي ألقاها، وإذا هي تتحول إلى حية صغيرة في بادئ الأمر. الجان في اللغة العربية اسم للحية الصغيرة التي تتلوى بسرعة، تكاد تختفي بعد أن ترى ثم ترى ثم تختفي من سرعتها الشديدة ومن صغرها ودقتها. فلما رآها تهتز كأنها جان، أي تحولت إلى حية، ولا مدبرا ولم يعقب، تصوير للخوف الذي انتابه، وهذا شيء طبيعي، والهلع الذي سرى في أوصاله وقلبه، ولا مدبرا ولم يعقب. أي لم يلتفت عائدا. أين ترى هذا الكلام مكررا في كتاب الله عز وجل إطلاقا؟ يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. وتلاحظون من إسقاط بعض الكلمات كما قلنا مرارا أن الأسلوب هنا أسلوب تمثيلي وليس أسلوب روائي. يعني كان المفروض حسب يعني أسلوب القصة أن يقول ولا مدبرا ولم يعاقب، فناداه ربه قائلا يا موسى لا تخف، ولكن البيان الإلهي أسقط كلمة ناداه وقال وأجاب. لتتصور المشاهد أمامك، نعم، مجرد خطاب يأتي من هنا إلى هنا والعكس. يا موسى أي جاءه النداء بعد أن ولى مدبرا دون أن يعقب عائدا، لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، إن الذين أحملهم رسالة إلى عبادي ليس من شأنهم أن يخافوا وما ينبغي أن يخافوا. هذا ليس انتقادا من الله على موسى أن خاف وولى مدبرا، ولكنه إعلام وإعلان أنه سيصبح منذ الآن نبيا ورسولا، ومنذ الآن لن يساور الخوف قلبه. فهو بيان لشيء آت وليس انتقادا على عمل قد قام به سيدنا موسى، وإلا فهو معذور إلى هذه اللحظة، هو لا يعلم أنه رسول ولا يعلم شيئا عن المهمة، ومن ثم فهو يخشى كما يخشى كل البشر، والثعبان شيء مخيف. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، وكأن قائلا يقول وهل موسى مرسل؟ ها هنا ينطوي الكلام على بشارة لموسى، أي إنك ستصبح رسولا ولسوف تجد أن الرسل لا يخافون. نعم، لأن ثقتهم بالله ترتقي إلى درجة تذوب في ضرام هذه الثقة أي خوف من الطبيعة. نحن لماذا نخاف من الطبيعة؟ لأننا محجوبون عن الله بهذه الطبيعة، فنحن نعطيها بعض الفاعلية لذلك نخاف. لكن لو رأينا الله عز وجل من خلال الطبيعة، خوفنا يتجه إلى من؟ إلى الله عز وجل، ولا يتجه إلى الطبيعة تماما. ولله المثل الأعلى، إنسان يرى جنديا يصول ويجول لكنه ليس مطلعا على القائد الذي يحرك هذا الجندي، خوف هذا الإنسان يكون ممن؟ من الجندي. لكن إذا علم هذا الإنسان أن هذا الجندي عبارة عن خادم ذليل وحقير في يد قائده، وأنه لا يتحرك إلا طبقا لتحريك القائد له، فهذا الإنسان عندئذ رأسا يتحول خوفه من الجندي إلى القائد. إن خاف يخاف من القائد، يعني هذا عبارة عن أداة في يد القائد. من منا إذا رأى السيف مسلطا في يد إنسان يخاف من السيف؟ يخاف من اليد التي تقبض على السيف، بل يخاف من القلب الذي يحرك اليد. لكن الإنسان الغبي الذي يرى المسدس ولا يرى حامله، يرى الطلقة ولا يرى من يضغط على الزناد، يكون خوفه من هذه الأشياء الجامدة التي لا حراك بها. فالمرسلون هم أناس اخترقوا الطبيعة واخترقوا هذه الأشياء ووقفوا أمام الخالق المحرك المدبر، ومن ثم فإنهم لا يخافون إلا الله عز وجل. إنه لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم. أي نعم، الذين يخافون هذا يسمى استثناء منقطع من غير جنس المستثنى منه، أي الذين يخافون هم الذين ظلموا أنفسهم، فأله الطبيعة بدلا من أن يؤله الله، ورأوا كل شيء يتحرك بقدرات الكون بدلا من أن يروه يتحرك بقدرة الله. هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم، نعم، من شأنهم أن يخافوا الطبيعة، يخافوا الناس، يخافوا كل شيء. ثم استثنى أيضا من هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم، أيضا هؤلاء يستثنى منهم من؟ الذين بدلوا حسنا بعد سوء. ف فإني غفور رحيم. أي حتى هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم باب التوبة ليس مغلقا أمامهم، فالذين ظلموا أنفسهم وأنكروا وجودي وآمنوا بالطبيعة بدلا من أن يؤمنوا بي، وأخضعوا أنفسهم لفاعلية الطبيعة بدلا من أن يخضعوها لفاعلية ما أقرب أن يصطلحوا معي وأن أصطلح معهم، ولا يكلفهم ذلك شيئا سوى أن يتعرفوا علي ثم يبدلوا السوء الذي كان يبدر منه بالحسن، ثم إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم، أنا أغفر لهم وأرحمهم. وهذا الكلام يعني فيه تطميع كبير للملحد وللتائه وللمتكبر وللإنسان الطبيعي، وكأن الله عز وجل يتحبب إليه قائلا يعني أما كفاك تعرض عني وتلهو بما قد خلقته، تعرض عن ربوبيتي وتؤخذ بما قد أوجدته من صنعة ومكونات، أما أنا لك أن تلتفت عن المكونات إلى مكونها، أما أنا لك بدلا من أن يتجه قلبك بالحب إلى من أعطيته أنا الفاعلية إلى محبتي أنا، أما أنا أن يتحول قلبك من خوف هذه الأشباح إلى الخوف ممن يحركها، هذا نوع من التحبب، كأنه يقول عد إلي واستبدل بهذا السوء حسنا وستجدني غفورا رحيما لك. ثم قال له وأدخل يدك في جيبك. الجيب قلنا هو هذا الجنب، هذا الجنب وهذا الجنب يسمى جيبا، جنب وجيب. أدخل يدك في جيبك أو ضع يدك تحت إبطك، هكذا أخفي يدك في جيبك تحت إبطك، تخرج بيضاء من غير سوء، تخرج وهي تتألق بيضاء، لو لم يقل من غير سوء لا خيل إلينا أنها ستخرج بيضاء بسبب برص، بيضاء بسبب شين، لأن اليد لما بنقول بيضاء غير بشكل طبيعي رأس يخطر ببالنا أنه فيها برص، فالباري عز وجل قال تخرج بيضاء من غير سوء، أي تخرج مشرقة تتألق. في 9 آيات هما آيتان ضم إليهما 7 آيات أخرى، في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين، امض بها إلى فرعون وقومه لأنهم كانوا فاسقين. الفاسق هو الخارج عن الحد، تقول فسقت الدابة أو فسقت السيارة عن الطريق، يعني جاوزت الطريق. والإنسان الفاسق والطاغي بمعنى واحد، أي الذي تجاوز حد عبوديته وتجاوز صلاحيته في السلوك فانحاز يمنة أو يسرة. اذهب إليهم، انظروا التكثيف والسرعة في القصة. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة، هنا ما في طول بيان الإلهي الحوار أنه سيدنا موسى خائف وكيف بديروا لعند منه، والباري عز وجل ذكره له كيف أنه حماه في طفولته وصغره، كل هذا من غير موجود هنا، هذا في مكان آخر. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة، الآن ذهب سيدنا موسى إلى فرعون ودخل عليه وأراه الآية تلو الآية تلو الآية، فما الذي كان من وراء ذلك؟ لما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. المسألة كلها عبارة عن سحر. طبعا كيف كان الموضوع في تفصيل، لكن مو هون مكانه، هون مكان مكثف، مثل قصة سيدنا نوح بسورة القمر، شفت شلون مكثفة جدا، قارن بينها وبين قصة سيدنا موسى بسورة هود، الفرق كبير. هون نفس الشيء، نعم. والتفصيل أن سيدنا موسى عندما قدم آياته لفرعون داخل قلبه الرعب، لكن ظهر رعبه هذا عندما قال لقومه، نعم، قال إن هذا عدو لكم جاء ليخرجكم من أرضكم بسحره، لا مو هيك الآية، نعم، قال لا قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. بعدين شو بيقول بعد منا؟ فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى. الباري عز وجل كيف بيصور لما هذا الطاغي خاف على ملكه وعرف أنه هذا مو سحر وعرف صدق هذا الرسول بدأ بقى يتحبب إلى مين؟ إلى قومه. يقول لهم ديروا بالكم أنا خادم لكم وهذا إنسان مو جاي يحاربني إلي جاي عاديكم لكم جاي بده يطالعكم من أرضكم بسحره فشو بتأمروني؟ فماذا تأمرون؟ صار بهالحالة فرعون إنسان لطيف وخادم ويقول فماذا تأمرون؟ نعم هذا الكلام بينه الله عز وجل في سورة الأعراف وبينه في سورة طه أيضا. إذن فرعون علم أن هذا ليس بسحر ولكنه ادعى أنه سحر حتى لا يجرح كبرياءه نعم ولا يجرح ربوبيته هكذا صور للناس نعم قالوا هذا سحر مبين نعم قالوا هذا سحر مبين كأن أحدنا يقول يا ترى صحيح هيك ظن فرعون أنه هذا سحر مبين ويعني معذور لكان إذا كان هيك ظن فعلا إذا كان ظن أنه سيدنا موسى ساحر والتبس عليه السحر بالنبوة طيب معذور فعلا نحن كمان بنقول معذور. فجاء الجواب في الآية التي تليها لا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ففرعون كان يعلم أن موسى صادق وفرعون يعلم أن موسى نبي ورسول وكان يعلم أنه ليس ربا وليس بذاك الذي يدعي ويخاتل قومه على أساس مزيف يحدثهم عن نفسه من خلاله ليس كذلك. لكن طيب لماذا لم يعترف؟ جحدوا بها. لماذا جحدوا بها؟ ظلما وعلوا. تلك هي المصيبة الدائمة وهذا هو المرض المستشري الكبر والتعالي. أكثر من تجد من الناس المنحرفين عن الحق لم ينحرفوا لجهل منهم به ولكنهم انحرفوا عنه بسبب نوازع عصبيتهم كبرهم عنادهم. وإذا تأملت وجدت أن هذا هو السرطان الذي يستشري في جسم هذه الأمة منذ أقدم العصور إلى يومنا هذا. وهذا السرطان على مستويات، على مستوى بين المسلمين أنفسهم. لماذا تجد المسلمين متفرقين؟ قد أصبحوا شذر مذر، أصبحوا جماعات متناحرة وليتهم كانوا متساندين متعاونين. لماذا؟ بسبب هذا المرض العصبي والكبرياء هما اللذان يجعل من كل فئة فئة مستقلة لا تتماشى مع الفئة الثانية حتى لا تجرح نعم كرامة كبريائها والجماعة الثانية كذلك والثالثة كذلك والرابعة كذلك. وإذا داخل القوم الكبر أصبحت هنالك دوائر متفرقة منفصلة وتتقارع الدوائر ويصبح المسلمون كما ترون اليوم متقاتلين متحاربين فئات شتى يتباغضون ويتعادون. وعلى مستوى آخر أخطر بين المسلمين وغيرهم قلما تجد إنسان يتظاهر بالإلحاد أو يتظاهر بالجحود لدين الله ولكتابه دفعه إلى هذا الجحود جهل قلما تجد ذلك. إنما الذي يدفعه إلى ذلك عصبية للذات للقوم لميراثه لآبائه وأجداده أو كبر. والعصبية والكبر بمعنى واحد الحقيقة. لكن ما الفرق يعني بين الكلمتين؟ الكبر عبارة عن عبادة الإنسان لذاته والعصبية كمان عبادة الإنسان لكن ما لذاته فقط بل لمجموعة لمجموعة. فالعصبية تعبير عن كبر جماعي والكبر عندما نقول كبر عبارة عن عصبية لشخص واحد وكلاهما كبر. فانظر إلى هذا الداء الوبيل كم يودي بالإنسانية وكم يحطم أسس سعادتها وكم يجعل منها فئات متعادية. وكان من اليسير جدا أن تكون أسرة إنسانية واحدة مهما كبرت. هذا هو داء الذي استشرى في كيان فرعون والذي استشرى في كيان قومه فأزهق ملكه كما يقول الله سبحانه وتعالى. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. انظر إلى هذا الجحود ماذا صنع بأهله. انظر إلى هذا الكبر ماذا كانت عاقبته، عاقبة الكبر. والباري عز وجل يبين لنا أنه يا جماعة إياكم أن تقعوا في مطارح هؤلاء الناس، إياكم أن تسكنوا في مساكنهم، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. ليش ماشيين وراهم؟ ليش ماشيين مثل ما كانوا عم يمشوا؟ العاقبة التي حاقت بهم ستحيق بكم. وهذا الداء هو الذي واجهه رسول الله من مشركي مكة صلى الله عليه وسلم، وهذا الداء هو الذي واجهه رسول الله من هرقل عندما جاءه كتابه. هلا هرقل لما جاءه كتابه شو قال لجماعته؟ جس نبضه، قال لهم شو رأيكم نتبع سيدنا عيسى عندما أمرنا باتباع هذا الرسول؟ فنخروا نخرة حمر الوحش، هكذا يقول راوي هذا الحديث، وأظهروا عدم الرضا عن ذلك. وعندئذ رأسا التف عليهم هرقل، عمل حاله أنه لا أنا عم جرب قوتكم، نعم أنا مثلكم كمان. شو اللي خلى هرقل ما يرد هذا الداء نفسه؟ ما الذي جعل كسرى يمزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قرأه ووعاه؟ نعم، ويأمر عامله في اليمن أن يرسل شخصين قويين جلدين يجيبوا له النبي عليه الصلاة والسلام مخفورا من المدينة إليه. طيب كبر، هذا هو البلاء نفسه. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. اليوم المواقف السلبية التي تجدونها ضد الإسلام في شرق العالم أو غربي نفس الموقف، نفس الموقف. هذا هو الداء، وليس الداء جهلا بشكل من الأشكال. والعاقبة التي حاقت بأولئك الناس من قبل هي التي تتربص بالمفسدين أيضا اليوم، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليه وفرقنا عليه ولا تجعل حوائجنا إلا إليه. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز ويا غفور. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.